بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مثل هذا اليوم 9 نيسان عام 80 ميلادية توقف عقل فذ وقلب مشبع بالسماحة والشفقة والعاطفة والعطاء، توقف عقل وقلب باقر الصدر رحمة الله عليه. عقل فذ استطاع بتأمله أن يحل أهم مشكلة واجهت الفلسفة الإنسانية. عقل جبار استطاع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن يحل مشكلة عبر عنها كثير من الفلاسفة بأنها فضيحة الفلسفة، المشكلة التي يئس الفلاسفة من حلها بعد شيوع المذهب التجريبي. تعرفون أن المنطق الأرسطي فيه شيء اسمه الاستقراء، ورتب نتائج كلية على الاستقراء، والاستقراء قد يكون تاماً فلا بأس بترتب النتائج الكلية عليه، لكن المشكلة فيما لو كان استقراء ناقصا. فكيف ينتج الاستقراء الناقص نتيجة كلية؟ مثال هذه المسألة المدرسي هو أننا نقول أن الحديد يتمدد بالحرارة، وهذه نتيجة كلية. كيف استنتجت هذه النتيجة الكلية مع أننا لم نستقرأ ولم نجرب إلا عددا محدودا من قطع الحديد؟ بعد شيوع المذهب التجريبي أثيرت هذه المشكلة وعبر عنها بأنها فضيحة للعقل الإنساني القائم على الفلسفة الأرسطية. سيد باقر الصدر رحمة الله عليه هو الفيلسوف الوحيد الذي حل هذه المشكلة وأجاب عنها بما أسكت أصحاب الإشكال، أجاب بما هو حاصله بنحو يقتضيه المقام، بأن العقل البشري توجد فيه بحسب حساب الاحتمالات توالد موضوعي. هذا التوالد الموضوعي بحسب حساب الاحتمالات عندما نضرب نسبة الاحتمال المخالفة لليقين ببعضها تتضاءل النسبة تدريجيا في توالد موضوعي يصل إلى توالد ذاتي، بمعنى أن العقل البشري صمم أنه لا يحتفظ بنسب الاحتمالات بنسب الاحتمال الضئيلة، وبالتالي فكلما ضربنا نسبة احتمال مخالفة لليقين بنسبة احتمال مخالفة لليقين بأخرى كذلك نصل، كلما زادت النسب المضروبة ببعضها نصل إلى نسبة احتمال ضئيلة جدا لا يحتفظ بها العقل البشري، وبالتالي حلت مشكلة الاستقراء الناقص على يد فقيه إسلامي. وتوقف عقل معطاء كرس وجوده كله للإسلام، هو يعبر بتعبير منذ وعيت وجودي. في درس لنا أننا يفترض أن نعي وجودنا في الحياة. هذه الحياة صممت بمشيئة الله الذي أراد أن يكون الإنسان فيها مختارا، أن فيها صراعا، صراع بين الخير والشر، وبين الحق والباطل، بين الأريحية والدناءة. هذا الصراع يستوجب أن لا يتعايش شخص مثل يزيد بن معاوية لعنة الله عليه، وشخص مثل الحسين بن علي رضوان الله عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام، شخص مثل صدام حسين لعنة الله عليه، وشخص مثل باقر الصدر رحمة الله عليه. هذه الحياة في نظرية التداول صممت بحيث لا يتعايش فيها الطغيان مع الإيمان، ولا يمكن أن يساير فيها المؤمن الطاغية، حتى لو كانت الظروف تستدعي أحيانا المهادنة، لكنها مهادنة مؤقتة وليست مساومة على طول الخط. وبالتالي فهذا درس لنا أعطوه هؤلاء الرجال الأعاظم، أن لا مساومة مع الطغيان والجبروت، لا مساومة بين الإيمان والطغيان، لا مساومة بين الإيمان والكفر والإلحاد. قد نهادن أحيانا، قد نغير التفاصيل والآليات والوسائل، لكن في النتيجة يفترض أن نستعد لصراع مرير، لأن الآخر هو الذي يريد أن يقصيك من ساحة الدنيا، فإن لم تواجهه فأنت مقصى، وإن واجهته قد توفق للانتصار. ولو لم توفق للانتصار الآني وخسرت المعركة فهي ليست نهاية المطاف، أنت لبنى من لبنات هذا الصراع، أنت جزء من مسيرة التوحيد بدأت من آدم إلى يوم القيامة. خسارة المعركة الآنية لا تعني شيئا، لأن المهم هو المعركة الحضارية على طول مسيرة الموحدين. خسارة موحد مؤمن لمعركة ليست نهاية المطاف، لأن الصراع مستمر. سلام الله عليك يا أبا عبد الله، قال: فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين. بمعنى إن هزمناكم فكثيرا ما هزمناكم في بدر والأحزاب وحنين، وإن هزمتمونا فلسنا بمنهزمين. كيف إن هزمتمونا فلسنا بمنهزمين؟ يعني إن هزمتمونا في هذه المعركة الآنية لظروف اقتضتها مواجع الدهر من قلة الناصر، سلطة الآخر، دنيا الآخر، إعلام الآخر، لكننا لن ننهزم في المعركة الحضارية. يريد أن يقول الإمام: إن خسرنا أجسادنا فأفكارنا سوف تنتشر. يريد أن يقول إن الخسارة الحقيقية هي خسارة القيم. مثل باقر الصدر رحمة الله عليه، كان يعلم أنه سوف يخسر حياته، لكنه كان يعلم أو كان يخطط أن تنتصر قيمه التي هي قيم الإسلام، لأن المهم في الخسارة ليست خسارة الأيام المعدودة من الدنيا في عمر الإنسان، المهم هي خسارة القيم. كتبت في يوم إني أرى إن القيم تنزل من أعالي النفوس، وأرى أنها الشهيد الأهم من بين كل القرابين التي ضاعت هباء. كل القرابين قدمناها لأجل أن تترسخ القيم، فإذا نزلت القيم هي الخسارة العظمى، هي الخسارة الحضارية. ليس مهما أن تخسر معركة آنية، لكن المهم أن تخسر قيمك التي قاتلت لأجلها، تتنازل عن قيمك التي قاتلت لأجلها. لا أريد اليوم التحدث عن باقر الصدر، الحديث عن باقر الصدر حديث عن مشروع الإسلام برمته، ومشروع الإسلام برمته الحديث عنه في زمن هزيمة قيمية مروعة ذو شجون، وحديث مؤلم، لكني أردت أن أذكر به وأنتم إن شاء الله من الذاكرين له. أهدي من جهتي ثواب دروس هذا الأسبوع لروحه الزكية، ونهدي جميعا ثواب قراءة سورة الفاتحة لروحه المباركة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. أحسن الله عليك. بقي شيء في بحثنا من الأمس ننهيه. قلت بالأمس بعد أن ثبت وجوب القضاء للصلوات الفائتة بالروايات المتقدمة، ففي حالة ما لو شك المكلف أنه قد أتى بالصلاة أو لم يأتي بها، فما هو الحل؟ ثبت أن من فاتته صلاة يجب أن يقضيها، من فاتته صلاة يومية يجب عليه القضاء. الآن لو شك أنه صلى أو لا، لا يدري، لا يتذكر، صلى صلاة الظهر أو لم يصلي، هذا الشك تارة يكون داخل الوقت وأخرى يكون خارج الوقت. قلنا إن صحيحة زرارة والفضيل السابقة تحدثت عن ذلك، فأفادت أنك إن شككت بأنك صليت أو لم تصلي داخل الوقت فيجب عليك أن تصلي، مضافا لأصالة الاشتغال. مقتضى أصالة الاشتغال أن ذمتك مشغولة بوجوب الصلاة، وأنت الآن تشك في إفراغ عهدتك من ذاك الوجوب، فأصالة الاشتغال تقتضي أنه يجب الإتيان بالصلاة. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لكن مضافا لأصالة الاشتغال جاءت صحيحة زرارة والفضيل فأكدت أنك إن استيقنت أنك تارك للصلاة أو شككت أنك لم تصلي داخل الوقت فيجب عليك الإتيان بالصلاة. وأما خارج الوقت فصحيحة زرارة. أسأل سؤال، أصالة الاشتغال بعد خروج الوقت تجري أو لا تجري عند الشك بأنك أتيت بالصلاة أو لم تأتي؟ المفروض أنها لا تجري لسبب سأقول لكم، لأن الصلاة المؤقتة بوقت بعد خروج الوقت، وقلنا بأن الصلاة الأمر بها عبارة عن أمر واحد بسيط، فالتكليف يسقط إما بالامتثال وإما بعدم الإتيان. واضح؟ خرج الوقت، فذمتي الآن ليست مشغولة بنفس الأمر الأول. الأمر الأول إما أني امتثلت له وإما أني عصيته، فلا تجري أصالة الاشتغال. عند الشك أتكلم، عند الشك خلط، إحنا كل الموضوع الآن عند الشك مو باليقين. خلصنا هاي، الآن دخلنا في موضوع عند الشك حتى خارج الوقت. فعند الشك بعد خروج الوقت لا تجري أصالة الاشتغال كما تجري أصالة الاشتغال داخل الوقت. جاءت قاعدة الحيلولة التي أثبتتها صحيح الزرارة والفضيل، فقالت عند الشك، عند الشك شنو؟ تجري البراءة. عند الشك لا تعتني بشكك، لا تعتني بشكك. نعم، إذا كنت متيقن من عدم الإتيان بالصلاة فسواء كنت داخل الوقت أو خارج الوقت فيجب الإتيان بالصلاة. هذا كله قد مر. إنما الآن لو أغمضنا النظر عن صحيحة زرارة والفضيل وشككنا بأننا أتينا بالصلاة أو لم نأتي بالصلاة، شوين تبوي، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ ما هو مقتضى الأصل العملي؟ نريد أن نبحث هذا الجانب. أما داخل الوقت، داخل الوقت، فإذا طبعا داخل الوقت تجري أصالة الاشتغال، فهل يجري الاستصحاب أيضا أو لا؟ هذا هو البحث. البحث هكذا، نحن نشك بالإتيان بالصلاة تارة داخل الوقت وأخرى خارج الوقت، وأغمضنا النظر عن صحيحة زرارة والفضيل، وداخل الوقت أغمضنا النظر عن أصالة الاشتغال. طبعا بالمناسبة إذا الاستصحاب يخالف نتيجة أصالة الاشتغال مقدم، لأن الاستصحاب حاكم على الأصول العملية لما ثبت في محله. فهنا ما هو مقتضى الاستصحاب؟ هذا هو البحث الجديد. هذا غير الاستصحاب الذي بحثنا أنه لا يجري لإثبات أصل وجوب قضاء الصلوات اليومية. هناك قلنا لا يجري لأنه من استصحاب القسم الثالث من استصحاب الكلي. هنا نقول بعد أن ثبت وجوب قضاء الصلوات الفائتة وشككنا في أنه فاتت صلاة أو لم تفت، سواء داخل الوقت أو خارج الوقت، فهل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ هنا نقول يوجد تفصيل. إذا استظهرنا أن موضوع وجوب القضاء هو عدم الإتيان بالواجب، الحكم بوجوب القضاء موضوعه عدم الإتيان بالواجب، عدم الإتيان بالصلاة، فنقول هنا نحن على يقين بعدم الإتيان بالصلاة، فنستصحب عدم الإتيان. وماذا يترتب على عدم الإتيان؟ الحكم الذي موضوعه عدم الإتيان، الذي هو الإتيان بالصلاة داخل الوقت ووجوب القضاء خارج الوقت. هذا إذا أغمضنا النظر عن الدليل الاجتهادي الذي هو صحيح الزرارة والفضيل. بعبارة نرجع إلى أدلة وجوب القضاء، فنستظهر الموضوع فيها. ما هو الموضوع لوجوب القضاء؟ هل هو عدم الإتيان؟ فحينئذ نقول نحن نشك بالإتيان، وسابقا لم أأتي، أنا متيقن في لحظة أني لم أأتي، فأستصحب عدم الإتيان. ها؟ أي نعم.
في لحظة في حياتي أو
قبل. استصحاب أزلي بأي نوع؟ استصحاب عدم أزلي. فأستصحب عدم الإتيان. وبالتالي يثبت موضوع وجوب القضاء، فيثبت وجوب القضاء خارج الوقت، وإن كان لا يصطلح عليه قضاء داخل الوقت يصطلح عليه بأنه إتيان. وأما إذا استظهرنا أن وجوب القضاء موضوعه فوت الواجب، فوت الصلاة، وليس موضوعه عدم الإتيان كما هو الظاهر من روايات وجوب القضاء. روايات وجوب القضاء ماذا عبرت؟ رواية عبرت خرج وقت الفوت، وقت الفوت. رواية عبرت فليصلي ما فاته. رواية أخرى عبرت يقضي ما فاته. رواية رابعة عبرت صلاة فاتتك. إذن موضوع وجوب القضاء ما هو؟ والفوت. هذا هو المستظهر. وعنوان الفوت عنوان وجودي منتزع من عدم الإتيان بما فيه مصلحة. ما الذي فات؟ فات الواجب الذي فيه المصلحة، أي فاتت مصلحته. عنوان الفوت عنوان وجودي منتزع من عدم الإتيان، وليس عنوان الفوت هو نفس عدم الإتيان، بل فوت المصلحة لازم لعدم الإتيان. وياي فوت المصلحة وفوت الواجب، يعني فوت المصلحة لأن الواجب فيه مصلحة. لا مو لازم،
مستحب أيضا فيه مصلحة.
إيه فليكن فوت المستحب، بس فوت المستحب بأدلته لا يجب قضاءه. فوت فوت اي لا بأس لا بأس، لكن
هو الواجب مصلحة،
فوت الواجب لازمه فوت المصلحة المترتبة على الواجب لازم أكيد. عبر عن ذلك فوت الواجب. الروايات عبرت ان وجوب القضاء اذا فاتك الواجب، لا جاي 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 بعدين خليني اوضح الان الفكره. عدم الاتيان انك لم تاتي بالواجب، عندما لم تاتي بالواجب يترتب على ذلك انه قد فاتك الواجب، اي فاتتك المصلحه التي في الواجب. بعدين اجي اقول اكو فرق لو ما اكو فرق، وبالتالي ما هو المستصحب؟ هو عدم الاتيان. والاثر الشرعي الذي هو وجوب القضاء مترتب على اللازم العقلي للمستصحب الذي هو الفوت، وليس على نفس المستصحب. المستصحب هو عدم الاتيان، لازمه فوت الواجب والمصلحة. الأثر الشرعي مترتب على ماذا؟ ما هو موضوعه وفق الروايات؟ الفوت. فالأثر الشرعي ليس مترتبا على نفس المستصحب بل على لازمه العقلي، وهذا يعني شنو؟ هذا يعني أن الاستصحاب هنا من الأصل المثبت الذي ثبت في محله أنه ليس بحج. حينئذ ألخص أقول لو أغمضنا النظر عن صحيحة زرارة والفضيل، فإذا شككنا بالإتيان بالواجب فماذا نستصحب؟ إذا استظهرنا أن وجوب القضاء مترتب على عنوان عدم الإتيان يجري الاستصحاب، يجري استصحاب عدم الإتيان، وبالتالي يترتب الموضوع على المستصحب الذي هو وجوب القضاء، الإتيان في الوقت ووجوب القضاء خارج الوقت. وإذا استظهرنا إن موضوع وجوب القضاء هو الفوت فحينئذ نقول المستصحب يكون عدم الإتيان، والأثر الشرعي ليس مترتبا على عدم الإتيان مباشرة وإنما هو مترتب على لازمه العقلي الذي هو الفوت، فوت الواجب والمصلحة. فوت الواجب يساوي فوت المصلحة، وبالتالي فهذا من الأصل المثبت الذي ثبت أنه ليس بحجة. انتبهين وياي؟ طبعا مع وجود الدليل الاجتهادي بعد خروج الوقت لا تصل النوبة للاستصحاب، لكن نريد أن نتمرن كصناعة. نقول لو أغمضنا النظر عن قاعدة الحيلولة فحينئذ نتيجة الاستصحاب ماذا تعني؟ ماذا تفيد؟ عند الشك وجوب القضاء. وين نبحث؟ نبحث بعد أن ثبت وجوب القضاء بأدلته وشككنا في أننا صلينا أو لا فبعد خروج الوقت نستصحب أننا لم نصلي إذا كان وجوب القضاء مترتب على عدم الإتيان، بينما إذا كان وجوب القضاء مترتب على الفوت كما هو المستقر من الروايات فلا يجري الاستصحاب. إذا كان لا يجري الاستصحاب ما هي النتيجة؟ جاوبوني، نشك بوجوب القضاء، نشك بوجوب القضاء فتجري البراءة، وتكون البراءة شنو؟ مؤيدة للدليل الاجتهادي، ويكون الدليل الاجتهادي مؤكد لأصالة البراءة. قد تقول كما قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه في كتاب الصلاة بحسب الطبعة الحجرية، هي مجلد واحد بحسب الطبعة الجديدة في الجزء الثالث أو لا في الجزء الثاني القسم الثاني على ما في بالي، قال لا فرق بين عدم الإتيان والفوت إلا في التعبير، وبالتالي فالاستصحاب يكفي لإثبات وجوب القضاء خارج الوقت بغض النظر عن قاعدة الحيلولة. قال شنو الفرق؟ كما ينقل السيد الخوي رحمة الله عليه ذلك في المستند جزء 16 صفحة 80، لا فرق بين تعبير بين عدم الإتيان والفوت إلا في التعبير. السيد الخوي رحمة الله عليه يجيب عن ذلك، يقول يوجد فرق. كيف مولاي؟ يقول يشهد للفرق أنه لا يصدق الفوت بقول مطلق بالترك في مقدار من الوقت، صلاة الظهر مثلا من الزوال إلى الغروب، لو أن الإنسان لم يصلي إلى الساعة الواحدة ماذا يعبر؟ يقول فاتتنا الصلاة أو لم آتي بالصلاة. يقول لا، يقول لا، لا يقول فاتتني، يقول فاتتني بعد خروج الوقت، يقول لم آتي بالصلاة، لم أصلي. السيد يقول لا يصدق الفوت بقول المطلق بالترك في مقدار من الوقت، وصدق الفوت بقول المطلق يتوقف على ذهاب الوقت كله، وهذا بخلاف عنوان عدم الإتيان فإنه يصدق حتى في أثناء الوقت، فيقال لم آتي بالصلاة ولا يقال فاتتنا الصلاة. وهذا الشاهد يدل على وجود فرق بين التعبيرين، ووجوب القضاء ترتب إذن على أي عنوان؟ على الفوت. وإذا كان مترتب وجوب القضاء على الفوت والمستصحب هو عدم الإتيان فإذن وجوب القضاء مترتب على اللازم العقلي وهو من الأصل المطلق. هذا هو أصل البحث، لكن صياغة هذا البحث من قبل الشيخ المصنف بهذه الطريقة فيه عدم وضوح. هذا ملاحظة فنية بعد. لماذا؟ لأننا قلت أولا هو خلطه مع الاستصحاب المستدل به لإثبات أصل وجوب القضاء، وإن كان وضح لكن يعني قال أتكلم عند الشك في الفوت مع إحراز وجوب القضاء، لكن خلط الاستصحابين فيصير عدم وضوح عند الطالب. وثانيا لابد أن يشير إلى أن هذا كلام صناعي على ما هو مقتضى الأصل العملي، ولا تصل النوبة إليه بعد وجود الدليل الاجتهادي. لأننا قلنا أنه عند الشك في أصل الإتيان بالصلاة خارج الوقت فلا يلتفت المكلف لشكه، لماذا؟ لقاعدة الحيلولة، ودليل قاعدة الحيلولة دليل اجتهادي، ومع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، حتى لو قلنا بأنه أمار على رأي السيد الخوئي. السيد الخوئي يقدم بقية الأمارات على الاستصحاب. وإن كان الشك في داخل الوقت خب بعد ما يصح التعبير بوجوب القضاء، إنما وجوب الإتيان. فالصحيح أن يصاغ البحث بالطريقة التالية، فنية نتكلم، يقال أنه إذا كان الشك بعد خروج الوقت فلا يعتني المكلف بشكه، وإذا كان الشك في الوقت فيعتني بشكه ويجب الإتيان بالصلاة. أما أنه لا يعتني بشكه بعد خروج الوقت، لماذا؟ هكذا يفترض أن يصاغ البحث، فلأن التكليف الثابت في الوقت قد سقط جزما، إما بالامتثال أو بخروج الوقت. فلو كان ثمة تكليف فهو متعلق بالقضاء، وحيث أنه بأمر جديد فنبحث يوجد دليل على وجوب القضاء عند الشك بالإتيان، الأدلة دلت، الروايات السابقة عدا صحيحة الزرارة والفضيل أنه إذا كان متيقنا بتركه للصلاة فيقضي، فحينئذ حيث أن وجوب القضاء بأمر جديد نقول هل يوجد دليل؟ لا يوجد دليل إذا أغمضنا النظر عن صحيح الزرارة والفضيل، فنبحث عن أصول عملية فنقول هل يمكن استصحاب الوجوب أو لا يمكن استصحاب الوجوب؟ ويا أنتم ثبت وجوب القضاء، ما نريد نستصحب نثبت أصل وجوب القضاء، ثبت وجوب القضاء عند الشك بعد خروج الوقت نستصحب وجوب القضاء أم لا نستصحب؟ فنقول وجوب القضاء ما هو عنوانه؟ ما هو موضوعه؟ موضوعه الفوت بحسب المستظهر من الروايات، والمستصحب هو عدم الإتيان، ووجوب القضاء مترتب على الفوت الذي هو لازم عقلي للمستصحب، فلا يجري الاستصحاب وبالتالي فتجري البراءة التي تؤيد الدليل الاجتهادي الذي هو صحيحة زرارة والفضل. أما أنه داخل الوقت يجب الإتيان عند الشك، فلقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، مضافا للصحيحة المتقدمة. الصحيحة المتقدمة تؤكد أصالة الاشتغال، وأؤكد هنا أصالة الاشتغال لا تجري خارج الوقت، لأن التكليف قد فرغت الذمة عن عهدته إما بالامتثال وإما بخروج الوقت، نحتاج إلى أمر جديد. نعم، هذا كله فيما لو شك في أصل الإتيان. أما لمزيد من التوضيح، لو شك بأنه قد أتى بالصلاة تامة أو فاقدة لجزء أو شرط، واضح الفكرة؟ إذا كانت فاقدة لجزء أو شرط غير ركني وشك، سواء كان داخل الوقت أو خارج الوقت، فأية قاعدة؟ لا قبل الفراق غير الفراق مضاف للفراق لا مضاف للفراق مضاف للفراق لا لقاعدة لا تعاد وأما طبعا مضافا للفراق وأما إذا كان الشك أنها فاقدة لجزء أو شرط ركني فبعد انتهاء الصلاة تجري قاعدة الفراق سواء كان داخل الوقت أو خارج الوقت خارج الوقت مضافا لقاعدة الحيلولة لأن قاعدة الحيلولة عامة لو فاتت الصلاة رأسا أو فاتت بفقد أحد أجزائها الركنية تجري قاعدة الحيلولة
تصير حاكم على لا تعاد
واضح الفكرة أو مقيدة لها بتعبير أدب منتبهين قاعدة الحيلولة عامة هذا تمام البحث في وجوب قضاء الصلوات اليومية يأتي تفصيل في وجوب القضاء في بعض الحالات خلينا نطبق العبارة الأخيرة التي هي في الاستصحاب حتى ننتهي من هذا تفضل المهم وين وصلنا وهذا من دون فرق بين كون موضوع وجوب القضاء هو عدم الاتيان او عنوان الفوت يريد يقول لا يجري الاستصحاب لاثبات اصل وجوب القضاء سواء قلنا بان موضوع وجوب القضاء هو الفوت او عدم الاتيان ما له دخل هذا في البحث وانما تظهر الثمره في حاله الشك في الفوت بعد الجزم بوجوب قضاء الفائت هذا البحث أنه ما هو موضوع وجوب القضاء هل هو الفوت أو عدم الاتيان تظهر ثمرته بعد الجزم بوجوب قضاء الفائت ونشك بأن المكلف قد أتى بالصلاة أو لا فهنا تظهر الثمرة إذا قلنا أن المستظهر من الروايات أن وجوب القضاء مترتب على الفوت فلا يجري الاستصحاب إذا مترتب على عدم الاتيان فيجري الاستصحاب قال فبناء على الأول يا هو الأول عدم الاتيان يجري استصحاب وجوبه بخلافه بناء على الثاني يا هو الثاني عنوان الفوت الذي هو مفهوم وجودي منتزع من عدم الاتيان بما فيه مصلحة وليس نفسه إذ لا يثبت باستصحاب عدم الاتيان إلا إذ لا يثبت يا الذي لا يثبت وجوب القضاء إلا بناء على حجية الأصل المثبت خلافا للشيخ الهمداني حيث ذهب إلى اتحاد عنوان الفوت مع عدم الاتيان وعدم الفرق بينهما إلا في التعبير طبعا عند مراجعة عبارة المصباح الفقيه يقول في استعمال الرواية السابقة يراد بالفوت عدم الاتيان ليس في كل مورد مورد واحنا جبنا له سيد الخوي قال حتى في المورد يوجد فرق يوجد فرق صلوا على محمد وآل محمد الدوام الأحد إن شاء الله على الأرقام